ليست القضية شكلية كما يقولون، أنه والله هذا التيس مستعار وافقت الزوجة وولي أمرها والشهود شهدوا عملية يقول عنا بالشام تركيبة، تركيبة في تركيبة. لكن إذا نظرنا إلى هذا التيس المستعار، هل يصدق عليه قوله تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ لا شيء من ذلك، لا شيء من ذلك سوى التحليل. إذن هو صدق رسول الله بما ألقى عليه مما مسماه التيس المستعار. هذا من جملة الخيال، كاستحلال الربا مما يسمى ببيع التقسيط، استحلال الفاحشة والزنا بالتيس المستعار. لذلك قال عليه السلام لعن الله المحلل وهو التيس المستعار، والمحلل له وهو الزوج الذي لا يراه. كيف يرضى ما بين عشية وضحاها ينزل عليها التيس المستعار ثم شكلا والله أعلم حقيقة ولا لا قال تمسك عزة، تمسك عزة بعد منها بطلقها الرجل ثم هو ايش بتزوجها. هذا كله لعب على احكام الله عز وجل. والذي يزني والذي يأكل الربا، لا اقول خير اقول شره اقل من الذي يستحل التحليل واقل من الذي يأكل الربا باسم ربا. انتم عم تشوفوا الصورتين، انا عم احكي من سنتين سلبا وايجابا. اي الذي يأكل الربا وبيعترف انه ربا هذا شر اقل ممن يأكل الربا وبيصبغ عليه صبغة الشرعية. ولذلك قال اهل العلم المحققون شؤم المبتدئ، شؤم المبتدئ الذي يرتكب البدعة وخطر أكثر من الذي يرتكب المعصية. ولماذا؟ لأن الذي يرتكب المعصية عارف حاله أنه عاصي ربه، وربما يوما ما يتوب إلى الله عز وجل لأنه عارف عن زوج. أما الذي يأكل الربا وقد صبغه بصبغة شرعية على ما يخطر باله ليتوب. لذلك فالذي يأكل الربا ويعرف أنه ربا يمكن أن يوما ما يتوب إلى الله عز وجل، كما قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما ما دام الإنسان مصنع نفسه بأنه هذا ليس ربا فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني، هذا لا يرجى أن يتوب. كذلك المبتدع الذي زين له سوء عمله فهذا لا يمكن أن يتوب إلى ربه، وإنما يقول زدني زدني. أما من عرف أن هذا الأمر منكر وهذه العبادة مبتدعة في الدين لا أصل لها ومع ذلك هو يفعل هذا وهذا فيرجى أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه عارف أن الذي يفعله لا يشرع. فهذا نوع من الاحتيال على أحكام الدين أخطارها جدا شديدة وعظيمة في المجتمع الإسلامي، وهذا من عمل اليهود. ولذلك فعلينا في معاملاتنا اليوم أن نحذر أن نقع في الربا، لأن الذين يأكلون الربا كما ينص القرآن الكريم إنما يحاربون الله ورسوله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زانية. درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 جنة. وأخيرا يقول الرسول عليه السلام ما معناه: ما زاد مال من ربا إلا كان عاقبته إلى قل. وهذا مشاهد من كثير من المرابين الذين في كل مناسبة إما أن يعلنوا إفلاسهم في أموالهم، وإما أن يضعوا حدا لحياتهم بأن يقتلوا أنفسهم. عاقبة الربا إلى قل. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يلهمنا تقوانا، ولا نستطيع أن نكون متقين لربنا إلا إذا عرفنا شريعة ربنا التي جاءتنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم التزمناها، وإلا انصب علينا وعيد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ووعيد الأثر الذي جاء عن بعض الصحابة: ويل للجاهل مرة وويل للعالم 7 مرات. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا.
تقريبا تكمل لسؤالنا الأولاني.
الله.
بدنا نعرف كيف نبيع ونشتري الإسلام. مختصر.
هذا جواب لا يمكن أن يختصر.
وكل يوم نواجه مشكلة البيع والشراء بالتفصيل.
نوع البيع الذي أنت تتعاطاه. لو حدثت
نبيع ونشتري، يعني بنشتري حديد بتشكيلاته مختلفة، ونبيع يعني مصنع سخانات شمسية وتنكات وما شابه ذلك. بدنا نحل بطريقة البيع. كل يوم نتعرض لناس تشتري نقدا وتشتري رخيص.
لا، إذا كان هذا هو السؤال أنا بعتقد أن هذا السؤال هو نفس مختصر أولا وسبق الجواب عليه ثانيا. فعملك قبل كل شيء يعني عمل مشروع لا غبار عليه، لأنه هناك في بيوع لأمور أشرت إليها آنفا أنها لا تجوز، مثل الناس الذين يبيعون مثلا الأشرطة التي فيها الأغاني المحرمة أو الآلات الموسيقية أو نحو ذلك، فهذا مكسب سحت وحرام. أما وأنت عملك كما قلت شراء الحديد وتصنيعه في حمامات شمسية، هذا نعم العمل ونعم الفائدة إذا ما ابتعد عن البيع بسعرين. وسؤالك هذا يفسح لي المجال أن أعود إلى مسألة بيع التفصيل بزيادة على بيع النقل أو كما يقولون هنا بيع الكاش، أن الذي يبيع بيع التقسيط بثمن الكاش هو أشرع أولا وأرضح له ثانيا. تحتاج إلى شيء من البيان والشرح. أما كون الذي يبيع بيع التقسيط بسعر بيع النقد أرضح له آجلا هذا لا إشكال فيه وسبق بيانه، لأنه درهمي قارب يساوي تصدق بدرهم. لكن أنا قلت أربح له عاجلا وليس فقط آجلا، هيدا عبد بيان كيف يكون؟ الذي يبيع بيع التخصيص بسعر بيع النقد هذا يكون ايش؟ اربح له عاجلا، كيف ذلك؟ وانا باعتقادي لو ان التجار يعتقدون هذا الذي انا اقوله الان وسابينه بعد الان، لو كانوا يعتقدون ذلك لا بطل وارتفع من سوق التجار بيع يسمى ببيع التخصيص. لكن اولا يغلب على الناس الاستعجال بالخير وعدم الصبر الذي فيه كل الخير. ثانيا يغلب عليهم من الجهل بالاحكام الشرعيه ومنها هذا الحكم الشرعي. انا اقول للناس تصوروا الان تاجرين كل منهما يبيع بضاعة وحده، وكانت سيارات وكانت ثلاجات وكانت مثلا راديوات أجهزة تسجيل ما شابه ذلك أي شيء، كل منهما يبيع من نفس الماركة والموديل هل يبيع جاره، لكن أحد التاجرين يبيع على الشرع أي صار الحاجة عنده سافر كان نقدا او كان بالتخصيص سعر واحد، جاره سعر التخصيص عنده اكثر من سعر النقد. الان تسألون جميعا من كان منكم يتعاطى التجارة والبيع والشراء ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله، اي التاجرين يكون الزبائن اكثر؟ الأول ولا الثاني؟ هل يبيع بسعرين بكل زبائن أكثر ولا يبيع السعر الواحد سعر النقد؟ أيما بكل زبائن أكثر هل يبيع سعر واحد؟ وإذا سألنا لماذا؟ لأن الناس تحب الرخص، فإذا وجد عند التاجر الأول السيارة مثلا من مدير كذا من ماركة كذا 10-18 نقدا بالتخصيص 10,500، الأولاني بالتخصيص وبالنقد 10,000، الثاني بالتخصيص 10,500، مين بيدفع 500 مقابل التخصيص؟ كلهم بيروحوا عند الأولاني. إذا هذا معنى كلامنا انه اللي يبيع لسعر النقد حتى في التقسيط هذا يكون اربح له عاجلا واجلا. لكن الناس كما قلت سابقا بيحبوا الخير يجيهم بسرعه. انا ادري ان هذا التاجر الذي يصمم على ان يبيع لسعر واحد بلا شك رأس ماله بيتوزع، ولكن خليه يصبر كم سنة هالرأس المال رح يجي رح يبعث ورح يقضي على سوق التجار الآخرين هل بيغضوا بيستغلوا حاجة محتاجين وبيجوا عليه مقابل بيع التخصيص. إذن هذا أسرع وهذا أربح، إلا أنه يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر. ومن الذي يصبر؟ الناس الماديين الدنيويين هل ما بيفكروا فيما عند الله من الأجر؟ وكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، هل ما بيفكروا التفكير بالدنيا؟ والله لأقرب وقت يحصوا ايش؟ الفوائد المضاعفة بسبب هذا التفكير. أما رجل المسلم هو الذي يتسلح بخلق الصبر فيصبر على أخيه المسلم الوفاء، ثم هو سيأتي بديل 500 لمئات
لأنها في الجبائل بأكلام ما في عنده سعر مقابل التقسيط زيادي على النقد. إذن الناس رح يجوه يتخصصوا بالشراء من عنده فستكون العاقبة له خير من الآخرين. إذن فأنت عليك أن تلتزم هذا ولا تفرق بين إنسان ينقد لك الثمن كاملا أو يؤجل لك الثمن كاملا أو نصفين أو إلى آخره. السؤال واحد. يضاف إلى ذلك أنك تقنع بالسعر القليل لأن هذا أيضا سيكون من أسباب إقبال الزبائن عليك. سيكون عندك سببين كل منهما يجعل الناس يقبل عليك ويرضى عليك ممن يشاركك في نفس المهنة. أولا ما في عندك سعرين، ثانيا قانع بالربح المعقول المشروع. وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسبة، لكن حقيقة المقابلة تعطينا هذه الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000، رجل صدق بدرهم واحد صدق 100,000. يقول الرسول أبو الواحد سبق أبو 100,000. قالوا له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال هذا عنده درهم فتصدق به، ذاك أخذ 100,000 نار ماله، يعني ما بحس بإيش عم يصدق من كثرة المال فتصدق به. فشك أن هذا الذي عنده درهم فخرج عنه معناها أنه جاهد هواه جهادا كبيرا. أما ذاك الغني هل بمن إيده لغيرته هو بيقارب لا بحس فكرة منه؟ مش قائل، لأنه عنده في الصندوق ملايين ما يحس بما يخرج منه. سبق درهم 100,000. الآن على العكس أريد أن أقول، هذا التاجر الذي يربح القليل عاقبة الأمر رح يتعوض له الربا الكثير من كثرة الزبائن اللي يعجز عنده من التجار الآخرين بيسمعوا في الربح منهم. فإذا عليك بهذين الأمرين، أولا لا تعمل الناس بسعرين وإنما بسعر واحد، وثانيا أربح القليل يأتيك الكثير، ثالثا وأخيرا عليك بالنصح أن تتقن عملك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله يحب إذا علم أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإتقان العمل هو من الواجبات التي يهملها كثير من الناس، سواء كانوا تجارا أحرارا أو كانوا موظفين في الحكومة. نحن من لاحظ أشياء نتعجب من وقوعها في بعض الطرقات، في بعض الشوارع نشوف ماسورة الماء تنفجر وبصير هالماء يكسح الأرض في عز أيام الصيف. شو القصة؟ القصة أن العملية في وصف المواسير ما كان في عمل في نصف فيه إتقاد. تجي اللجنة المسؤولة وتشرف على إصلاح هذا الفاسد، ما بيمضي شهر شهرين إلا تنعاد القصة نفسها. عندنا بالشارع هناك اللي بيسموه الآن جائر الفروسية، الظاهرة بنشوفها طيلة السنين. شو معنى القضية؟ معناها إنه هذا العامل لا ينصح، والمشرف عليه الموظف كمان لا ينصح، فالدنيا كلها ماشي غش في غش. فالدين النصيحة، يقول الرسول عليه السلام الدين النصيحة، الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت بارك الله فيك من واجبك حتى تكون لقمة عيشك التي تحصلها بهذا السبب حلالا أن تتقن عملك. فإذا أنت في هذه المهنة بخاصة التزمت هذه الأمور فأنا أرجو أن تكون من الذين يسعون في سبيل الله ولو أنه لا يذهب إلى أفغانستان ويجاهد في سبيل الله. ذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم وحوله أصحابه حينما مر بهم رجل شاب جلد يظهر فتوته وقوته من انطلاقه في طريقه، فعجب أصحاب الرسول من هذه الفتوة والقوة فتمنوا وقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله. فإذا هذا السبيل الإلهي يستطيع أن يطرقه المسلم في عمله الدنيوي الذي يقوم عليه لكسب قوت يومه. وإذا به هو في الوقت نفسه هو عم يحصل القوت ومحصل المال إذا هو يعمل في سبيل الله تبارك وتعالى. وقبل أن أنتهي عن هذا الذي خبرني من الجواب عن سؤالك أريد أن أذكر شيء يفيد من النهج العلمية. لما بدأت الحمامات هذه الشمسية تنتشر في البلد كثر التساؤل هل يجوز هذا الماء الذي تتسلط عليه أشعة الشمس فيسخنه هل يجوز استعمال هذا الماء؟ لأن هذا اسمه ماء مشمس. فكثير من الناس بلغنا أنهم أفتوا بأنه لا يجوز. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطهر بالماء المشمس. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن علمنا شيئا من معرفة علم الحديث الذي يمكننا من تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث. ومن جلس هذا علمنا أن هذا الحديث موضوع لا أصل له. وكنا نتعجب من بعض العلماء الذين عندهم فقه وليس عندهم علم الحديث يقفون عند هذا الحديث وبالتالي لماذا ينهى الرسول عن الحمام عن الماء المشمس؟ تسمى تعاليل عجيب جدا. وانا بقول الحمد لله لعافاك وبقول ان الميت ما يستحق